مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة وكان قد علق فيها قرنا الكبش الذي هدى به ربنا عز وجل إسماعيل من الذبح، توارث المشركون هذا، وكان القرنان معلقين على جدار الكعبة من الداخل. فلما دخل الرسول عليه السلام ليصلي أمر بتغطية القرنين، أمر بتغطيتهما. كذلك مثلا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أميطي هذا الخرام فإنها تلهيني عن صلاتي. أو هذه الصور. كذلك حينما صلى قال عليه السلام: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. هي ثوب معلم أخضر وأبيض وأزرق وأزرق. خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها كادت أن تلهيني عن صلاتي. فكل ما يلهي ما ينبغي أن يكون في موضع يصلي فيه. كل ما يلهي كل ما يلهي المصلي عن صلاته في مصلاه ما ينبغي أن يكون هناك شيء من ذلك، فضلا عن أن يكون في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل خاصة. طيب غيره
شيخنا. شيخ الله يرضى لو سمحت
نفس الموضوع
لو سمحت الله يرضى عليكم، هذا موضوع ما بنتهي، والإخوة ضيوف وضم الساق عندهم أسئلة هامة. الله يكرمكم الله يجزيكم.
أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. جاءت بعض النصوص عن بعض السلف في آيات الصفات ما يفهم منها التفويض.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. ما يفهم منها
التفويض، التفويض كنفي المعاني مثلا عن النصوص ونفي التفسير عن النصوص، كقول الإمام أحمد مثلا عن بعض آيات الصفات: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. وكقول مثلا أبو عبيد القاسم السلام: نروي هذه الأحاديث ولا نطلب لها المعاني. وأيضا يعني جاء عن سفيان رحمه الله تعالى أنه نهى عن نهى عن ترجمة آيات الصفات إلى اللغات الأخرى. ف
الضب بارك الله
فيك. فكيف يعني نفهم هذه الآثار عن السلف؟
في اعتقادي أنه مما لا خلاف فيه عند عامة المسلمين، من كان منهم سلفي المنهج أو خلفي المنهج، كل هؤلاء وهؤلاء يتفقون أن هناك آيات معانيها مفهومة حتما. ومن هذه الآيات بعض الآيات المتعلقة بالصفات، مثلا القدير العليم، مثل هذه الصفات معانيها معروفة عند كافة المسلمين بالقسمين المذكورين آنفا. إذا كانت هذه الحقيقة هي حقيقة مسلمة ليس فقط عند السلفيين بل وعند الخلفيين والمتأولين وعلماء الكلام، حينئذ ما تلوته على مسامعنا من بعض الآثار التي رويتها عن الإمام أحمد وغيره يجب أن يحمل على محمل لا يتناقض مع هذه القاعدة التي ذكرتها آنفا، أي لا يمكن أن تفسر هذه الآثار أن كل الآيات تمرر دون أن نفهم معانيها، هذا أمر مستحيل وهو أمر باطل بداهة، وإنما يجب أن يحمل على معنى من معنيين، أحدهما أن العالم مهما بلغ شأنه في العلم فكما قيل نصف العلم لا أدري، فقد يقف أمام العالم أمام نص فلا يجد له معنى واضحا كمعنى المثالين أو الصفتين اللتين ذكرتهما آنفا السميع البصير، فيمرر الآية كما جاءت ولا يبحث عن معنى لأنه مغلق عنده، هذا هو المحمل الأول. المحمل الثاني أن يقصد المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس والذي يؤدي إلى التشبيه، فهنا أيضا يكون موضع وضع هذه الآثار التي تلوتها، هذا جوابي، لكن مع ذلك عندي شيء لابد من التنبيه عليه، لأننا نرى العلماء كافة إلا من عصم الله وقليل ما هم أنهم حينما يريدون الآثار عن بعض السلف موقفهم فيها كموقفهم من بعض الأحاديث الضعيفة، وهم يمرون هذه الأحاديث الضعيفة ما دامت لا تتصادم مع الشريعة ولا يدققون في رجالها وأسانيدها، كذلك يتعاملون مع مثل هذه الآثار، أي أعني بصراحة قد تكون هذه الآثار لا تثبت أمام النقد الحديثي، يعني أولا قد لا يكون لها أسانيد متصلة، يروى عن إمام أحمد كذا، حينئذ لا يكون لها وزن بحيث أنها تستحق مثل هذا الجواب الذي تسمعه الآن بشيء من التفصيل، وعلى حد ما يقولون في بعض البلاد العربية هذا الميت ما يستحق هذا العزاء، ليه؟ لأنه رواية لا سنام لها ولا خطام، فقد تكون هذه الآثار من هذا القبيل، فإن صح إسنادها إلى قائلها فقد عرفت الجواب آنفا.
شيخ، نعلم إذا جاءت أحاديث متعارضة هناك بعض القواعد يستخدمها العلماء للترجيح، فهل هناك ضابط في تقديم قاعدة على قاعدة مفهومة عند العلماء؟
لا أستطيع الجواب عن هذا السؤال لأنه مائع، مش ثابت، مش جامد، لأن القواعد كثيرة، كيف أستطيع أن أقدم قاعدة على قاعدة؟ الحافظ العراقي يذكر أن الوجوه التي يمكن التوفيق بها بين نصين متعارضين أكثر من 100 وجه. لو أنه أمكنك أن تحدد دائرة السؤال فربما استطعت الجواب.
ربما بالمثال يتضح شيء.
تفضل.
قول البخاري مثلا في حديث الفخذ، حديث أنس الفخذ.
الفخذ.
نعم. قال حديث أنس أسند وحديث الجرهد أحوط. فكأن البخاري هنا قدم قاعدة الأسانيد، تقديم إسناد على إسناد. وهناك بعض العلماء يقدمون قاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله وهكذا، فهذا بدي أقصده.
إذا كنت تقصد هذا فالجواب عنه سهل إن شاء الله. البخاري حينما قال حديث جرهد أحوط يشير إلى الغمز من ثبوته، لكنه لا يمنع من الأخذ به لأنه أحوط. لكن لو كان الحديث عنده صحيحا، بل لو كان حسنا فقط، في اعتقادي لا يقول هذه القولة التي ذكرها في صحيحه، لأنه في هذه الحالة تأتي القاعدة المعروفة، وهي أنه إذا تعارض قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولم يمكن التوفيق بين القول والفعل بأي وجه من وجوه التوفيق التي سبقت الإشارة آنفا إليها، حينئذ صير إلى تقديم القول على الفعل. وهنا في ملاحظة في فعله عليه السلام تيسر للباحث ولطالب العلم أن يرجح القول بعد ثبوته، وهو بلا شك ثابت، وبخاصة بعد أن يتتبع الباحث طرق هذا الحديث. يسهل عليه حين ذاك أن يقدم القول على الفعل، لأنه الواقع أن الذي يدرس هذه القصة التي رواها البخاري في صحيحه يتبين له أنه لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لأنه متى ينسب الفعل؟ إذا كان اختياريا. وهنا لفتة نظر لبيان ضلال الطائفة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور وهو غير مختار. سبحان الله، هم يخلطون أشد الخلط بين إنسان يحرك يده اختيارا وقد خلقه الله عز وجل بشرا سليما فهو يحرك يده حسب حاجته. فمن الضلال والحماقة التي لا نهاية لها التسوية بين هذا الإنسان السوي يحرك يده حسب الحاجة وبين إنسان مفلوج فيده تتحرك رغم أنفه، هل يستويان مثلا؟ الجواب كلا. الآن في رواية قصة خيبر التي قال الإمام البخاري عنها إنها أسند، فيها روايتان: حسر رسول الله الإزار عن فخذه، في رواية انحسر الإزار عن فخذه، في الرواية الأخرى لا فعل للرسول هنا، في الرواية الأولى حسر ظاهر أنه فعل ذلك عن قصد وعن إرادة. لكن من ينظر القصة ويدرسها سياقها وسباقها لا يتوقف إطلاقا أن يجزم بأن الرواية الراجحة هي انحسر، ذلك لأنه كان يطارد اليهود حينما غزا خيبر وهو لابس الثوب فانحسر الإزار وهو راكب. هذا من جهة. من جهة أخرى، ماذا يعني بالنسبة لهذا الفارس الذي لا مثل له أن يتعمد في هذا الوضع الذي هو وضع الجهاد والقتال ومحاربة الكفار أن يتعمد حث الإزار عن فخذه؟ هذا ما يخطر على بال. فإذا عرفنا هذا التفصيل حين ذاك لا يبقى هناك تعارض بين حديث خيبر وبين حديث الفخذ عورة. أظن أنني قد لمست الجواب إن شاء الله.
شيخنا بارك الله فيك، يقسم بعض العلماء التطوع بالنسبة إلى الصلاة إلى مطلق ومقيد، فالمقيد هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالرواتب والضحى وسنة الوضوء وصلاة الاستسقاء وقيام الليل، والمطلق وهو أن يصلي الإنسان ما شاء مثنى في وقت كراهة في غير وقت كراهة وما عدم الملازمة عليها حتى لا تصبح بدعة، عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وبعضهم يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق، فما هو الصحيح؟
وبعضهم
يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق بالنسبة للصلاة، سؤال عن الصلاة.
هذا البعض ما حجته، لأن من الواضح تماما أنه يخالف بعض النصوص الصريحة في الإطلاق بشرط عدم مخالفة نصوص أخرى كالصلاة في وقت الكراهة مثلا. منها مثلا مما يحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر. فما حجة من يقتصر على النوافل المقيدة ومجال التطوع في مثل هذا الحديث وأمثاله واسع جدا؟ أظنكم تذكرون معي حديث أبي داود، يظن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية: وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا نص مطلق، هل له من تطوع. وكما أقول في مثل هذه المناسبة، هذا أمر هام جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه المسلمين إلى أن يكون عندهم رديف احتياطي من الصلوات النوافل، حتى يكمل الله عز وجل له النقص الذي قد يقع في فريضته، إما كما وإما كيفا. كما قد يضيع صلاة من الصلوات بانشغال باللهو واللعب والتجارة والولد والأهل ونحو ذلك إلى آخره، وهذا قد يقع من بعض الناس. أما الكيف أحدث عنه ولا حرج، فكثير من المصلين يقال فيه صلى وما صلى، كما قال عليه السلام للحديث للمسيء صلاته المروي في صحيح البخاري: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والحديث معروف. فإذا من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا، سواء كان مقيدا كما جاء في السؤال، أو كان غير مقيد بل كان مطلقا كما جاء في الحديث الأول: الصلاة خير موضوع ومن شاء فليستكثر. إذا القول الراجح هو الإثنان، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المقيدة، ولا شك أن النوافل المقيدة هي أفضل، بل قد يكون فيها ما هو واجب. ومن ذلك كما نرى نحن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة تحية المسجد، لورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير
شيخنا، قلتم في بعض الأشرطة أن شرط البخاري في الحديث الحسن خارج الصحيح هو المعاصرة، واستدلتم بأن البخاري يحسن حديث أسئلة الترمذي عنها فأجاب بأنها حسنة، وفي تاريخه يقول عنهم أنه لا أحكم لهم لقيا، فحمله بعض الأفاضل أن مراد البخاري هو الحسن اللغوي، واستدلوا بنفس دليلكم، فما صحة ذلك؟
من أين له أنه أراد؟ وهذا هذا أسلوب معروف عن البخاري، هذا أسلوب يتعاطاه بعض المتأخرين، أما القدامى فهو عنهم غريب. هذا هو الجواب.
لو سمحت والله تفضل شيخنا، تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، الحافظ ابن حجر ذكر أن البخاري رحمه الله لم يحسن الأحاديث في التاريخ الكبير لأنها ليست على شرطه، لأنها على شرط مسلم.
لم يحسن الأحاديث في التاريخ
الكبير.
كيف يعني لم يحسن؟
يعني أعلها، قال أن البخاري أعل هذه الأحاديث لأنها ليست على شرطه.
نعم لا هو يشير إلى قول كنت قلته أن الإمام البخاري يحسن بعض الأحاديث فيما ينقل الإمام الترمذي في السنن ويكون السنن لا يتحقق في شرط البخاري والبخاري هذا كأنه يعني أرد هذه اللعبة والله ما أدري ماذا أقول الآن بالنسبة لهذا وهذه الشبهة لأنه مثل ما عم يقول الأستاذ هنا أنه ما حسن فقط ولا كمان ما صح هذا ما بنا في ما قبله هو يتكلم عن الصحة الأخ الذي نقل هذا له مشاركة في إبقاء الشبهة لكن بإذن الشبهة غير واردة إذا كنت تنقل النص والكلام من حافظ العسقلان يدور حول الصحة غيره يا جماعة حتى الوقت نقوم من أخوانا اليوم من بدري كان من فرق بدري تجينا ورب الدار مش مولي
إن شاء الله مع العلوم إن شاء الله
نعم غيره
بارك الله فيك هذا صاحب مثل حديث عبد الرحمن بن مسلمة قال كنت أرتمي بأسهم الذي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتسبت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافعا يديه إلى آخر الحديث السؤال هل في هذا الحديث دليل على الغنوف في صلاة الكسوف وإذا كان كذلك فمن قال به من أهل العلم وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع
أما أن يقال أن هذا دعاء قنوت فالجواب لا أما أن يقال إنه لمطلق الدعاء هذا هو الظاهر هذا يشبه تماما أن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وكان أبو بكر فعلا يؤم الناس بمرضه عليه السلام ثم في يوم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا في نفسه بدنه وخرج إلى المسجد وتأخر أبو بكر ليتقدم الأصيل ويتأخر الركيب فرفع أبو بكر يديه كأنه يدعو الله ويحمده على أن شفع نبيه عليه الصلاة والسلام ومكنه من الخروج ليصلي للناس إمامه فمثل هذا الرفع له أصل وحديث هذا حديث مسلم يمكن أيضا أن يستدل يمثل هذا الرفع لأمر عالم ولا يربط بقضية قنوت، وبالتالي لا يرد سؤال هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع. هذا الجواب، والله أعلم.
شيخ جاء عن ابن عمر لما قال لابنه طلق زوجتك وأقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له، هل هذا شيخ في دليل على أن الولد يسمع كلام أبوه إذا قال له طلق، علما بأن الزوجة تكون صالحة والأب يتظلم على هذه الزوجة، والعكس شيخ إذا الزوجة طلبوا منها والديها أن تتطلق من زوجها، هل تجيبهم؟
إذا كان الأمير عمر فيجيبه. واضح الجواب؟
واضح شيخ، بس هم يستدلون بقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
تأمل ما قلت في الجواب. أقر من؟ المقر هو الرسول، والمقر من؟
عمر.
وأنا أعطيتك الجواب. هذا في هناك حديث في مسند الإمام أحمد بيأكد المشكلة، ويفترض أن الباب أن نجيب بمثل ذلك الجواب. جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي. قال لست بالذي آمرك بأن تطلقها ولا بأن تعصي أمك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. ما قال له، لأن مسألة مشكلة خاصة بزمننا اليوم. زمننا اليوم الآباء هوج، لا عقل لا فكر وربما لا دين، ومع ذلك يمكن لكونا مصلية متعبدة ما عجبه هذا التدين، وربما يسمونه ثلاث طعن، ولذلك هو يريد من ابنه أن يطلق زوجتهم. لا، الجواب القاطع إذا كان مثل عمر الذي يفر الشيطان منه فيجب إطاعته. غيره
ثم قال ابن حجر قلت ادعى بعضهم ان البخاري انما الى اخر كلام، ونقله بعد هذه النقل.
عفوا، انت ترجع الان الى ماذا؟
الى ان الى قول ابن حجر ان البخاري يعل احاديث في البخاري على شرطه.
الان ماذا يريد؟
فهمته منكم جزاكم الله خيرا ان هذا في حيز الصحه وليس في حيز الحسن. لكن نقل ابن حجر هذا الكلام بعد ان ذكر كلام الامام مسلم ورايه. طبعا قول مسلم هذا في الحسن والصحه، اليس كذلك؟ او فقط في الصحه؟
ما هو قول مسلم بارك الله فيك؟ ما هو قول مسلم الذي تعنيه؟
هو الاكتفاء بالمعاصرة.
بلى،
في الصحة والحسن.
نعم.
طيب لما ينقل ابن حجر رحمه الله هذا الكلام بعد قول ابن صلاح من القول الذي رده الذي رده مسلم هو الذي عليه، ما فرق الجواب؟
إذا مشينا معك أنه يعني العموم، فما هي أول مشكلة تتعلق بالنص العام؟ لأن كثيرا من النصوص إذا لم نقل أكثر النصوص العامة يدخلها تخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، حتى هذا النص قد خص. المهم إذا سلمنا بأن المقصود هو العموم ووجدنا أن الإمام البخاري يحسن بعض الأحاديث مع فقدان شرطه في الصحيح، حينئذ هذا الأمر الموجود يضطرنا إلى تخصيص الكلام بالصحيح، والصحيح الذي هو على شرطه في الصحيح. هذا قيد آخر، هذا قيد آخر ما ذكرته آنفا. يعني الصحيح عند البخاري قسمان، قسم وضع له شروط دقيقة جدا فاق بها كل، لا أقول من سبقه بل من لحقه في الدقة. هذه الشروط هي بالنسبة لما سماه بالمسند الصحيح، لكن هو قد لا يلتزم، وهذا هو الواقع، هذه الشروط في الأحاديث الخارجة عن المسند الصحيح، مثل مثلا أدب المفرد للإمام البخاري، فقد يصحح حديثا ولم تتوفر فيه تلك الشروط التي التزمها في المسند الصحيح، لكن أنا ما أدعي الآن أنه صحح خارج الصحيح مع عدم وجود شرط الملاقاة، إنما أدعي التحسين فقط.
لكن هم يقولون بدل أن لا نجعل هذا العموم مطلقا، يقولون نقول بأن الحسن الذي وصفه البخاري هو الحسن اللغوي.
سبق الجواب أنا، بارك الله فيك، تريد أن أكرر الجواب؟
طيب شيخ، بالنسبة لتدليس التسوية،
بالنسبة
لتدليس التسوية يكفي في تعريفه أن يقال أن يسقط المحدث أو الراوي أو المدلس الضعيف بين الثقتين، أم يشمل ذلك الثقة كذلك؟
لكن قبل أن أجيبك، ما ثمرة السؤال هذا؟
ثمرة هو يعني جاء في النكت ونحن ندرسه أن هناك بعض الأمثلة، بعض الرواة أسقطوا ثقة ولم يوصفوا بالتدليس.
طيب
تدليس التسوية أحد، مع أن يعني الذي نعرفه أنه يصدق رجل.
هذه ليست ثمرة، أنت تتحدث عن الواقع، أنا أسأل عن ثمرة هذا السؤال. يعني شو بترتب؟ نحن
الثمرة أنه لماذا، يعني الثمرة هي غير واضحة بالنسبة لي، لكن أسأل لماذا لم يصف العلماء بتدليس التسوية؟
لأنه لا يضر تدليسه، هذا أمر سهل، لأن تدليسه لا يضر، يعني أشبه ما يكون بمراسيل الصحابة. نقطع مثلا بأن ابن عباس يروي حادثة تتعلق بوقعة بدر الكبرى وهو لم يشهدها، إذن هذا يشبه عمل المدلس الذي يسقط واسطة، فهو أسقط الصحابي الذي سمع الحادث منه. فلماذا لا يتحرج علماء الحديث من الاعتماد على مراسيل الصحابة؟ للسبب الذي ذكرته جوابا عن سؤالك أنت. واضح جوابي؟ طيب تفضل.
لكن هنا مرسل عندنا تقريبا ظن راجح كبير جدا بأن الساقط صحابي أو تابعي ثقة،
أخذه
من صحابي آخر.
نفس الجواب هنا، ماذا عندك؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لأنه أنت سؤالك مدلس يسقط ثقة،
ثقة قد يكون عنده.
هكذا قالوا، أيوة هكذا قالوا لما أنت عزوت إليهم.
لا، هم ما قالوا هكذا.
إذن أنت تقول هكذا، إذن إذا كان عنده مثل ما الأستاذ، هذا سؤال آخر.
هذا من
كيسي.
نعم، من كيسي.
نعم. أو من كيسي. بسم الله. على كل حال، حلب الحديث
نحطها الآن شيخنا حتى الآن الشبهة لا زالت قائمة
كيف
هو أراد أن
تسمع يا أخ الإسلام
أنا أقول أن الشبهة ما زالت قائمة في ذهني ما أي نعم هذا هو أنت سكت على
مضض
على مضض يعني
شيخ الرابع أسقط ثقة لا نصفه من تدريس
من أين عرفت أنه أسقط ثقة
جرب
عليه ها؟
جرب
ما فهمت
جرب أنه أسقط ثقة
إيه هذا الثقة عنده أم عند المجربين؟
لا ثقة ليس عنده فقط عند غيره
كيف؟
ليس عنده فقط عند غيره
أنت رأي حالك عنده أم عند المجربين؟ تقول عند المجربين صح؟
نعم عند المجربين
لأنه ما بيهمنا هو صح ولا لا؟ إذا طاح الإشكال طاح الإشكال لأنك أنت حينما أعوزك الدفاع قلت قد يكون عنده الآن رجعت لتقول عندهم
وهذا سؤال ثالث لكن أنا أقول شيخنا هو أراد أن يقرر أو ينقل ما قرره أهل المصطلح أنه يسمى من حيث الواقع ومن حيث الوصف العام أنه يسمى تدليس أليس كذلك؟
ما بهم
هم ما يسموا تدليس
ما بهم
هم ما يسموا تدليس
ولا إيش يسمونه؟
ما بهم لو فرضنا سموه تدليس ما بهم مناقشة لفظية
يسمى تدليسا
ما في تمر
ما في تمر
يلا يا جماعة حروب الرحيم
حديث التيمم شيخ في بعضها فمسحنا يومئذ إلى المناكب وكذلك جاء في حديث التيمم في بعضها عند ابن ماجة فمسحنا يومئذ إلى المناكب قلت استدرة الله صحيح وفي بعضها وفي ابن ماجة كذلك فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم قلت صحيح هذا يدل على مشروعية التيمم إلى المناكب والضربتين كذلك
لا ستقول لي ما
ما تقول القواعد ما تقول القواعد
هذا تعرف قصة تمرغ عمر بالتراب
نعم
يجوز يجوز
لا
لما
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك
هو الجواب
القصة فعلها شيخنا
نعم
المذكور في الحديث فعله
هو هذا بس
اما الموافقه او الانكار ورد في روايه اخرى
هو هذا
جزاك الله خيرا
لذلك من باب خير الكلام ما دل وقل جوابك جوابي وجزاك الله خيرا لسه ما اقصر يا صاحبنا
نعم
تفضل
لا 100% لكن القصد
لكن ما توقع جوابك
عفوا هنا في قصه عمر علمنا المتاخر فهنا في هذا كذلك علمنا المتأخر
ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة متقدم متأخر لكن نحن نعلم أن الشرع استقر على أن على قول عليه السلام التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة وليس فيه أن الرسول عليه السلام عالم ذلك وأقرهم بل ولو كان في القصة أنه عالم ذلك وأقرهم فإنما كان هذا قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفا التيمم ضربة واحدة بالوجه والكفين فليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر لا، إنما هذا عند التعارض الشديد قد نضطر حين ذاك أن نعرف التاريخ. أما هنا فيكفيك أن تعلم أن الفقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم. منهم من يقول أولا هو ضربة واحدة، ومنهم من يقول ضربتان، والأول هو الصحيح ثابت في الصحيح وغيره. ثانيا منهم من يقول الكفين طبعا مع الوجه، ومنهم من يقول مع الكفين ذراعين، وهذا مرجوح وضعيف. لكن هل علمت إماما من أئمة المسلمين أن تيمم إلى المناكب؟ هنا ترد بقى قاعدة أيضا هي من القواعد الفقهية المهمة جدا، وهي أن المسلمين إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة، المسلم العالم الفقيه له أن يختار من هذه الأقوال التي وقعت ما يراه أقرب إلى الصحة. أما أن يحدث قولا جديدا يخالف كل الأقوال المتقدمة فذلك مما يدخل في وعيد قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والحقيقة أن هذا من الفقه الدقيق الذي يغفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم، الذين يظنون أنه ولو كان علام الزمان بالقرآن والسنة والحديث من آخره أن له الخيرة، فيجوز لنا نحن أن نحدث قولا ثالثا بناء على رأي أو اجتهاد وما شابه ذلك. هنا هذا الحديث الذي أنت تسأل عنه مع ما ذكرنا من الجواب الذي لا محيد لنا عنه، يرد عليه أيضا أنه لم يجري عمل المسلمين على التيمم إلى الآبار. حسبك يا أبو ليلى. شبيعتها الله أكبر. بدك مد بوزك لقدام. الله أكبر والله أكبر.
عيدها
مش الله أكبر الله أكبر.
عيدها.
هذا خطأ مضاعف، خطأ لأنه مخالف للسنة، وخطأ لأنه مخالف للغة.
الله أكبر الله أكبر.
نعم، يا ريت بس في الخصيم.
اسمع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المسجد يحكي مرة البدعة المكانية والبدعة الزمنية. بدعة مكانية وبدعة زمنية. فبالنسبة لجماعات مثلا الأخرى عندها أيام محددة في الأسبوع للالتقاء في مكان معين، لا يختلف المكان ولا يختلف الزمان، من كل أسبوع أو من كل شهر. فهل هذه البدعة المكانية والبدعة الزمنية تحتمل هذا الأمر؟
البدعة أظنكم تعلمون جميعا التي تدخل في عموم الذم إنما هي الأمر الحادث يراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. فإذا نحن استحضرنا هذا القيد سهل علينا أن نفهم البدعة الشرعية وأن نميزها من البدعة اللغوية. وفي ظني أن ما جاء ذكره في السؤال ليس هذا التقييد مهما تعددت أنواعه مما يقصد أصحابها زيادة التقرب إلى الله، وإنما هو من باب تنظيم اللقاء، ولا فرق بين مثل هذا التنظيم وبين التنظيمات القائمة اليوم في كل المدارس، سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعية. وكذلك أي شيخ، ومنهم شيخنا الحاضر الداعي هنا حاطط عنوان هنيك أنه مثلا اللقاء أو الزيارة أو الدرس في يوم كذا، هو ليس بحاجة أن تسأله، بل أولئك ليسوا بحاجة أن تسألهم هل أنتم قصدتم التقرب بهذا التحديد، سيكون الجواب لا، أليس كذلك؟
نعم.
إذن هذه ليس لها علاقة بالدين، فهي جائزة
وإن قصد تسب الله،
انتهى الأمر.
جزاك الله يا شيخ،
الله يسلمك،
جزاكم الله خير
وإياكم. يلا نصلي. كل إشارة وإلا سيني نار. اسمعوا ما لم تسمعوا من كبار الرجال.
الله أكبر.
اسمعهم.
هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟
طبعا كلمة يجوز ولا يجوز في الاصطلاح الشرعي كل من الكلمتين يجوز ولا يجوز تقابل حرام وحلال، لا يجوز يعني جائز. إذا فسرنا سؤال هذا الغلام بقوله هل يجوز ليس حراما، الجواب نعم ليس حراما، لكن في الوقت نفسه ليس مستحبا. وضع الساعة في اليد اليسرى ذلك لأنها عادة للكفار، ونحن في مثل هذه المناسبة نذكر بفضيتين اثنتين، إحداهما معروفة عند عامة طلاب العلم على الأقل، وهو نهي الرسول عليه السلام عن التشبه بالكفار، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أمر الرسول عليه السلام المسلمين بمخالفة الكفار، الأمر بمخالفة الكفار شيء والنهي عن التشبه بالكفار شيء آخر. والفرق أن من لم يخالف الكفار في عاداتهم الغالبة التي يشترك فيها عامة الناس فهو ليس متشبها بهم، لكن في الوقت نفسه هو مأمور بأن يخالفهم. ويظهر الفرق بين الموضوعين، النهي عن التشبه من جهة والأمر بالمخالفة من جهة أخرى، في ظاهرة كونية طبيعية لا يملك الإنسان مخالفتها سواء كان مسلما أو كافرا، وهو الشيب الذي هو من سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يختص الشيب بالمسلم ولا بالكافر، فإنهما بشر يتميزون بالإيمان وبطاعة الرحمن، أما في الشيب فهو أمر طبيعي كسائر ما يتعلق بالإنسان من حيث أنه خلق من خلق المعظم. فإذا شاب المسلم هذا ليس من صنعه، وإذا شاب الكافر فهذا ليس من صنعه، فلا يقال هذا تشبه بهذا لأنه ليس في ملكه وفي قدرته. مع ذلك يقول الشاعر الحكيم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، جاءت المخالفة. وفي وهناك نصوص كثيرة يأتي فيها الأمر بالمخالفة، وما العهد عنكم ببعيد في موضوع حف الشارب واعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. يختلف الأمر في موضوع حف الشارب وإعفاء اللحية، لأن هذا في قدرة الإنسان ومن إرادته واستطاعته، ومع ذلك وقد ختم هذا الأمر في الأمرين بقوله وخالف اليهود والنصارى. من أجل ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تكرار الرسول عليه السلام لهذه الجملة تعني أن هناك قاعدة شرعية، وهي أن يتقصد المسلم مخالفة الكافر ولو في شيء لا يملكه، كما ضربنا مثلا آنفا في الشيب: إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفون. على هذا قد تكشف لنا أنه يستحب في حقنا أن نتقصد مخالفة المشركين في كل ما يمكننا أن نخالفهم فيه. وأقرب مثال هو ما سأل عنه هذا الغلام. نحن نرى الآن كافة البشر لا نستثني مسلما من كافر يضعون الساعة اليدوية في اليد اليسرى، فنحن قلنا إعمالا لهذا النص العام الشامل الذي لا حدود له، وقلنا مخالفتنا لهؤلاء الكفار في شيء هو من فعلهم وفي شيء هو من فعلنا نحن، علينا إذن أن نخالفهم. فرأينا أن نضع الساعات في أيماننا وليس في شمائلنا مخالفة للكفار، لكن من لم يفعل ذلك ما نقول أنه تشبه، لأن هذا ليس شعارا لهم وليس ظاهرة من ظواهر الكفر، لما ترون أن عامة الناس حتى المسلمين يضعون الساعة باليد اليسرى. إذن يجوز باختصار مع الكراهة لا مع التحريم، وقد وضح الإعراب إن شاء الله. لكن من كان له ملاحظة أو سؤال حول الموضوع نحب أن نسمعه. تفضل.
ذكر يا شيخ الشيخ أبو مالك في خطبة اليوم أنه الكذب قد يكون صدقا،
قد يكون
صدقا إذا أدى إلى مصلحة، فهل يجوز يا شيخ استعماله في الدعوة إن لم تكن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه؟
هل يجوز استعمال الكذب في
الدعوة إلى الله عز وجل؟
لا، ما يجوز. الأصل هو التحريم، الأصل هو التحريم، ولا يصار الكذب إلا حينما تضيق علينا طرق الصدق. يعني الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط. أما اليوم توسع الناس في استعمال وسائل لم تكن بطبيعة الحال معروفة لدى السلف الصالح، ومنها أن بعض الجماعات إن لم نقل الأحزاب يستحلون الكذب حتى على المسلمين بدعوى أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك.
جحش الدعوة.
وبهذه المناسبة أقول حتى لا نقع في إفراط أو تفريط، تعرفوا قول الرسول عليه السلام الذي يعتبر من جوامع الكلم: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. لما المسلم بده يحارب الكافر، ما دام انت تتخذ كل وسيله لقتله، ما بتتخذ وسيله لمخادعته والكذب عليه، هذا من باب اولى. لكن ان تخادع المسلم وتكذب عليه في سبيل تنفيذ حزبيتك انت وتكتلك الخاص ضد الجماعه الاسلاميه، هذا بلا شك يخالف، ولا يزال المرء يكذب حتى يكون عند الله أو يكتب عند الله كذابا. بالمقابل لا يجوز أن نحرم الكذب مطلقا لهذا الحديث ولحديث أم كلثوم الأمين، يعني في صحيح
مسلم
رخص في شيء إلا
ما رأيت رخص في الكذب إلا في ثلاث.
أيوة.
في الحرب والرجل يكذب على امرأته والمرأة تكذب على زوجها.
أيوة.
إصلاح بين الناس.
حتى هذا الحديث الذي أباح فيه الرسول عليه السلام للرجل أن يكذب على زوجته، ما ينبغي أن نأخذه هكذا على إطلاقه، وإنما يجب أن يوضع كل النص في موضعه المناسب. يعني إذا عاش الزوج مع زوجته على قاعدة أن الرسول رخص للزوج أن يكذب على زوجته، سوف لا تستقيم الحياة الزوجية بينهما، وإنما هذه الرخصة في مكان لا يجد وسيلة مشروعة إلا أن يكذب عليها، خشية أن يقع في مفسدة أكبر من مفسدة الكذب عليها. أريد أن أقول أن هناك بعض الفرق الحديثة اليوم، وهي بلا شك تعتبر فرقة غير إسلامية، وهم المعروفون بالقاديانيين، هؤلاء يتظاهرون بأنهم أصفى من ماء السماء في التخلف بأخلاق الإسلام، ومنها أنهم يحرمون الكذب مطلقا ويجبون الصدق ولو ترتب من وراء ذلك إزهاق نفس مؤمنة. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة مناقشة كانت جرت بيني وبين أحد القاديانيين في دمشق. هؤلاء يقولون بتحريم الكذب مطلقا ويتوصلون منه للطعن في بعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري وغيره، ومن ذلك قوله عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قالوا: أعوذ بالله، الله يصف إبراهيم عليه السلام وكان عند الله صديقا، أظن هكذا الآية، إبراهيم.
إن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين.
لا لا، أيوة،
أذكر في كتاب إبراهيم إنه كان
صديقا النبي. قالوا: أعوذ بالله، كيف يصح مثل هذا الحديث والله عز وجل يصف إبراهيم في القرآن الكريم صراحة وكان
إن إبراهيم
وكان عند الله صديقا،
إنه كان كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فدخلت معه في نقاش الحقيقة فيه نغمة ولطف وفيه فقه، أو قولوا معي فلسفة، لكنها جميلة كما سترون. قلت لهذا القادياني: الكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي كاف ذال باء، والصدق وجب لأنه مركب من أحرف ثلاثة أخرى هي صاد ذال قاف، أم لأن الكذب يترتب منه ما هو ضرر وما هو فساد في الأرض، والصدق يترتب منه إصلاح؟ قالوا: هو كذلك. قلت: أرأيت إن حل محل كاف ذال باء حل محل ذلك صاد دال قاف، أتقول إنه كذب؟ لا يجوز، والعكس بالعكس، إذا ترتب وراء صاد دال قاف ما يترتب عادة من كاف ذال باء بتقول إنه هذا واجب. وضرب له مثلا كان يقع هناك في سوريا يوم كانت محتلة سوريا من فرنسا، ويوم كنتم أنتم مع الأسف جميعا محتلين من بريطانيا، قامت ثورة هناك سورية على فرنسا، وكان الثوار كما يفعل اليوم بعض الثوار الإسلاميين زعموا ضد حكوماتهم، في ليلة لا قمر فيها يهجمون ويقذفون المخفر اللي فيه الشرطة الفرنسية، واللي كانوا يسموه هناك جندرمة كلمة تركية. كان هؤلاء الثوار حينما يهجمون يرمون القذيفة أو القذائف ثم يفرون، فتنتشر كالعادة بقى الشرطة، يبحثون عن هؤلاء، يدقون الباب: هي عندكم حدا من هؤلاء الثوار؟ يقول القادياني: يجب أن يكون نعم. ليه؟ لأن الصدق واجب والكذب لا يجوز. فلما حللت له الصدق والكذب بهذه الطريقة أفهم الرجل. غرضي أن الكذب هو الأصل أنه حرام، لكن يجوز كما جاء في الأحاديث التي ذكرت آنفا، ويجوز بشرط ضمان عدم انتشار هذه الكذبة وعدم انطلاقها على المكذوب عليه. وهنا نذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان في مجلس الرسول وسمع الرسول عليه السلام يقول الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من عادي الصحابة، علق في قلبي هذا كلام النبوي أن هذا رجل من أهل الجنة. لما انصره تبع الرجل وتظاهر بأن بينه وبين أبيه خلاف، فهو أداه هذا الخلاف إلى الفرار من دار أبيه ويريد أن يبات عنده، يريد أن يرى هل هو قائم الليل هل هو صائم النهار، وإلا بما استحق هذا الخبر رجل من أهل الجنة. بات تلك الليلة عنده، أصبح الصباح شاف رجل إنسان عادي لا قام الليل ولا صائم النهار، فأباح له وكشف له عن كذبته. هنا الشاهد، ما ترتب وراءه أي فساد إطلاقا، وقال إنما أنا فعلت هذا حقيقة لأرى ماذا أنت تفعل حتى شاهد الرسول لك بأنك رجل من أهل الجنة. قال له والله ما عندي شيء سوى أني أبيد ولا أحمل في قلبي شيء من بغيني ضد إيش أي مسلم. قال له إذا بهذا. فالشاهد مثل هذه القصة وهي رائعة جدا، كذب هذا الرجل لكن كذب وكشف عن كذبه، وما ترتب وراء ذلك إلا أنه تمكن من البيات عند رجل ليعرف أن هذا الخلق أن لا يكون في قلبه ضد المسلمين حقد أو حسد أو ما شابه ذلك، يستحق المسلم إذا طبعا اتقى الله عز وجل في الأمور الأخرى أن يدخل الجنة. فإذا يجب أن نحافظ على المبادئ والقواعد، الصدق واجب والكذب حرام، لكن هذا يجوز أحيانا للضرورة وأحيانا لمصلحة لا تتحقق بوسيلة أخرى. أما توسيع الدائرة اليوم فهذا من بدع الأحزاب القائمة على الوجه الأرض اليوم مع الأسف.
كيف التوفيق بين قول بعض أهل العلم أن الحديث القدسي ألفاظه ومعانيه هو الله عز وجل، وبين قول أهل العلم أن إضافة القول إلى قال فلان لا يلزم منه أن يكون اللفظ والمعنى من هذا المضاف إليه، ولكن يكفي أن يكون المعنى منه. وبين اختلاف أيضا ألفاظ بعض الأحاديث القدسية في الروايات.
أولا كلمة لا يلزم نسلم بها، لكن هل العكس لازم؟ إذا إيش الفائدة؟ يعني غاية ما يمكن أن يقال، يجوز أن لا يكون هذا الكلام هو كلام رب العالمين، يجوز، لكن ألا يجوز العكس؟ بدنا مرجح. نعم؟
في قول معين نجمع بين هذا
لا مرجح، يعني من حيث الدليل، يعني المقنع مش أقوال، الأقوال الآن ستختلف علينا. أريد أن أقول إذا قال شخص قال فلان، ما هو الأصل؟ أهو قول فلان ولا قول الناقل؟ إذن حينما نجوز الأمرين في أحد المجوزين أرجح من الآخر، واضح؟ طيب، حتى ما إذا أردنا أن نعكس هنا نحتاج إلى مرجح، نحن أوجدنا مرجحا إلى أنه الأصل إذا قيل قال فلان فهو قوله، هذا هو الأصل، ما نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يضطرنا أن نخرج عنه. فأين هذا الدليل؟
شيخ
منكم يقول قال فلان قال فلان ليس معناه اللفظ والمعنى.
تعيد الدعوة وتخسر لي الدليل.
لا معني يا شيخ قال فلان هذا قوله الأصل أنه قوله لكن قوله ليس معناه أن اللفظ المعنى له
ولا
ممكن يعني المعنى له ويقال قوله يعني هو سبقني بالمعنى
يعني هو صاغ المعنى بلفظ من عنده
بلفظ مختلف.
طيب هذا خلاف اتفقنا عليه آنفا ولما تفهمنا الظاهر. أنا حينما وجهت إليك السؤال حينما يقول زيد عن عمر قال عمر هذا القول يتضمن شيئين اللفظ والمعنى واضح. يرد السؤال السابق ما هو الذي يتبادر حينما قال زيد عن عمر قال عمر أن هذا القول بلفظه ومعناه من عمر ولا المعنى فقط من عمر دون اللفظ؟ ما الذي يتبادر؟ دعني وهو بارك الله فيك خليك أنا وأنت.
أنا يعني قبلت
ما ليش إيه دعني وهو أنت اقبل ما شئت قبلنا ما شئت بس لا تحط لي العصا في العجل كما يقولون يعني قم لأنه أنا أريد أن تفهم أنا وياك. فالآن أنا أوجه لك السؤال على ما تتبناه من رأي ما بهمني. المهم التفاهم أولا ثم الوصول إلى الحقيقة ثانيا. ما في حاجة أظن أن أكرر السؤال لأنه وضح ولا أعيد.
أنا شيخ
أقول
القول ليس اللفظ والمعنى هو نفسه القول.
إذا قلت أنت قال ناصر فأعلى الحاضرين يفهموا قال المعنى دون اللفظ؟
نعم سيد.
ليه؟
أن القول ليس معناه لفظ ومعنى.
هذا هو اللغة؟
هو يذكرون هذا من اللغة يا
شيخ. إيه؟
يذكرون هذا من اللغة من التفريق بين القول والكلام.
عفوا ما سمعت.
يقولوا من الفرق بين الكلام
والقول. مين يقول يا اخي؟
يعني
اهل
العلم.
اهل
اللغه. انا اقول عن الصنعان الان يعني ان القول الشيخ ليس معنى يختلف عن الكلام من ان القول يكفي فيه المعنى.
قال الشاعر كذا. شو معنى؟
ايضا يا شيخ المعنى.
سبحان الله. اي بايخة اي
واخونا الحقيقة يعني دعني انا لعلي اوضح المسألة اذا بتأذنوا يعني
تفضل عفوا.
الكلام اللي ذكره الاخ محمد هو كلام اراد به واضعه ان يصلوا الى حل الاشكال القائم بكثرة التعريفات التي تواردت على الحديث القدسي. أما الحديث النبوي فلا إشكال فيه. فملخص ما قالوا فيه أن الحديث النبوي حديث أن كل ما جاء في السنة سواء أكان منسوبا الكلام فيه أو القول لله عز وجل أم إلى نبي عليه الصلاة والسلام يقولون لو أمكن التفريق بين ما هو وحي كله وما وبين ما قد يكون من غير الوحي لقلنا بأن الكلام كله حديث نبوي سواء أكان يسمى قدسيا أم كان حديثا نبويا. هذا أولا. أما ثانيا فيقولون بأن التصريح بالحديث النبوي عندما نقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام نقطع يقينا بأن هذا القول قوله وأن الوحي أوحى به فصاغ هذا المعنى الذي أوحى به الله عز وجل إليه بواسطة الوحي بكلام من عنده. ويقولون بأن طبعا الواضح في هذا الأمر هو كذلك لأن البلاغة النبوية غير البلاغة القرآنية. وأما بالنسبة للحديث القدسي فيقولون بأن المعنى من الله تبارك وتعالى، ثم أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسب بقوله هذا المعنى إلى الله تبارك وتعالى، فهو ينقل المعنى عن الله عز وجل بلفظ من عنده عليه الصلاة والسلام معزوا إلى رب العزة. والدليل على هذا أمران اثنان، إنه هذا ليس من كلام الله عز وجل، أن هذا الكلام متفاوت، وأحيانا الحديث القدسي يروى بروايات مختلفة، ثم لو أنه لم يروى بروايات مختلفة فإننا نجد أن البلاغة فيه أدنى من البلاغة في اللفظ القرآني، والله أعلم. هذا جملة ما يقولون في هذا المعنى، لعلك أردت هذا. نعم،
وتوافقه أن قال الشاعر يعني ليس كلامه؟
لا، هنا في فرق. لو سمحت أقول شيء،
أخشى أنه يتفق معك والجملة غير واضحة.
لا لا، خلينا نقول
أو العكس، تتفق معه. إيش تقول
بالنسبة عندما
قال الشاعر؟
الآن مثلا إذا قال الشاعر قولا، فهذا القول المنظوم الذي قاله الشاعر لا يستطيع الناقل، قد لا يستطيع الناقل أن يغير فيه أو يبدل، لأنه يرويه هكذا محكيا لعدم قدرته على صياغته بل على حفظه.
لاحظوا الشيخ عنونا قد لا يستطيع انتبهوا.
نعم،
قد لا يستطيع،
ولذلك أنا بدي أقول شيء وبدي أصل إلى نتيجة أو ثمرة.
نعم،
لكن إذا استطاع الشاعر أن يقول قولا من عند نفسه بالتغيير أو بالتبديل، عندئذ تكون الصورة مختلفة. ولذلك بالنسبة لقول الشاعر، هناك الراوية مثلا الذي يروي الشعر، في الغالب الرواة أنهم ليسوا شعراء الذين رووا خاصة شعر أهل الجاهلية، الرواة ليسوا من الشعراء، إنما هم حفظة. ولا أدل على ذلك أن القصيدة كانت تعلق، وبخاصة المعلقات السبع التي عرفت في الجاهلية كانت تعلق في جدار الكعبة، ويحفظها القاصي والداني، وكان الشاعر يضعها حتى يمرها بالتجربة التبديلية التغييرية التي يمكن أن ينتقد فيها فلان حرفا أو كلمة أو جملة، فيعود إلى تنقيحها مرة أخرى. لذلك بالنسبة للشعر قولا واحدا لا نستطيع إلا أن نعزو الشعر إلى قائله، لأنه هكذا في الغالب يقال، لكن هذا الأمر يختلف، بارك الله فيكم، يختلف عن ما يسمى بالحديث القدسي، وبخاصة أننا نجد التفاوت واضحا بين كلام الله عز وجل وبين الكلام المنسوب إلى رب العزة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام.
أنا أقول بارك الله فيكم، هذا الكلام خطير جدا بالنسبة المعروف عند علماء الحديث. أنتم تعرفون جميعا أن الراوي للحديث خاصة في الأزمنة المتأخرة إذا كان لا يحفظ نص الحديث، علماء الحديث ينصحون بأن يعقب على روايته للحديث بقوله أو كما قال. هذا معروف لديكم جميعا إن شاء الله. على هذا سؤال، والجواب هو اللي بحل الإشكال، هل يجوز أن يقول المسلم عقب كل حديث أو كما قال؟ ونضرب مثلا، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، هل يلزمني أن أقول أو كما قال؟ أجبني عن هذا السؤال. إذن انتهى الموضوع.
لا، أنا أجيب. الجواب أولا، أن الأحاديث النبوية قد دونت واستقرت في مضامها، ولم يعد هناك كلام بأن يقول القائل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لم يكن حافظا فإنه يعود إلى موارد النصوص، ولا حجة له في المخالفة عن هذا النص إن كان قادرا على العودة إلى الكتاب الذي دون في هذا الحديث، لأنه هذا انتهى واستقر أمره. لكن الآن أنا رجل عامي وليس عندي القدرة على البحث في مظان الأحاديث النبوية، فماذا يمكن أن أقول إذا أنا أقول يعني أحاول أن أسوق حديثا بعد أن استقر وأنا أمي عامي لا أقرأ ولا أكتب؟ فربما أقول عند من يظن بأن رأس الحكمة مخافة الله قد يقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه يظن أن هذا الحديث أو هذه الكلمة من كلام النبوة، وهذا طبعا نحن نقول في الذي لا يقدر. واحد مثلا مثل طالب علم أو مثل علي الحلبي أو مثل سليم الهلالي أو مثل أي طالب من طلاب العلم، فإنه لا يكفي أن يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام في كل حديث. أما في الأحاديث المقطوع بنسبتها أو ألفاظها معروفة لكل مسلم على وجه الأرض، فلما أقول لا مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، أقول أو كما قال، هذا حديث اشتهر على الألسنة وتداولته العقول منذ أن قاله النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، بهذا اللفظ لا يمكن أن يتغير ويتبدل. فعندئذ ما يجوز أن أقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن حديث طويل مثلا، الآن رويتم حديثا لنا اللي هو حديث الرجل الذي ذهب مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقال إنه كانت بيني وبين أبي ملاحة، وإنه أقسم علي ألا أبيت عنده هذه الليلة، فهل تأذن لي أن أبيت عندكم؟ هذا حديث الحقيقة لما أنا أقرأ أو يعني أسوقه من ذاكرتي ربما أعجز عن حفظه، ولذلك لابد في نهاية الأمر من أن أقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك أمر آخر يجوز أيضا، يعني مثلا شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، الله عز وجل أعطاكم من غزارة العلم والقدرة على حفظ الأحاديث الشيء الذي لم يعطيه ما واحدا منا في هذا الزمان مثلا، فأنتم على ما عندكم من غزارة العلم كثيرا ما نسمع منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنتم ترون الحديث وتعتقدون جازمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما قلته، ولكن حيفة للدين وحتى لا يكون إنسان وقع في المخالفة والنهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس الكذب عليك كذب على أحد، فأنتم بارك الله فيكم طالما سمعنا منكم تقولون أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أنا أقول كذلك حينما لا أستذكر النص، لكن البحث ليس هنا، البحث إذا كنا ننقل حديثا من كتاب من أصح الكتب بعد كتاب الله. وذكرت لكم آنفا مثل الواضح، لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، أخرجه الستة بهذا اللفظ لا يزيد ولا ينقص. كان السؤال هل نقول أو كما قال؟ كان الجواب لا أدري. تدري أنهم يقولون أنه ينبغي أن يقول أو كما قال؟ تدري؟ ما تدري؟ لا سلبا ولا إجابة. الآن ننقل الموضوع إلى ما هو أخطر مما سبق. قبل أن أذكر ما أشرت لي الآن، أريد أن أذكر بأنه لكل مقام مقال. نحن نقول كما ذكر عني أنا شخصيا أو كما قال حينما لا نتذكر النص، لكن بحثي ليس في هذا النوع، بحثي فيما نتذكر أن اللفظ هكذا في كتب الحديث. هل نقول أو كما قال؟ أنا في ظني لا، ما نقول. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الحديث كما شرح الأستاذ آنفا هكذا تلقاه السلف الخلف عن السلف دون أي اختلاف. فإذا الأحاديث التي تتعلق بموضوعنا تنقسم إلى قسمين. قسم لابد أن يقول فيه الإنسان أو كما قال لأنه لا يدري المصدر، لكن قسم آخر يدريه يحفظه أو يتلوه مش مهم. هنا على ما قلت أنت آنفا ينبغي أن نقول في كل حديث أو كما قال، صح؟ هذا وارد ولا لا؟ لا شك أن هذا أعود يبين لكم أهمية ويتبع غير سبيل المؤمنين. المسلمون جروا على أن لا يقبل وراء كل حديث أو كما قال، وإنما حينما يشك الراوي يقول أو، ويصرحون أحيانا شك فلان وإلى آخره. الذي أريد أن أنقلكم إليه وهو في الحقيقة يبين لكم خطورة هذه الدعوة، دعوة التشكيك في كل كلام الرسول عليه السلام، أن هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث في كل هذه الأحاديث لم ينقلوا لنا قوله عليه السلام بحرفه ومعناه. هذا فيه تشكيك خطير جدا، يفتح علينا باب الشك، وهذا راح يكون بالنسبة لكم غريبا جدا، الشك في كلام الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة، وإذ قلنا لموسى إلى آخره، هل هذا القول بلفظه ومعناه أم بالمعنى دون اللفظ؟ هنا لا يسعك أن تتأرجح كما فعلت من قبل، لكن الذي أريد أن أقول الآن هذا يفتح الباب للأشاعرة والماتريدية الذين يتبنون هذا التفصيل، أنه لا يلزم من أن يقال قال فلان أي بلفظه ومعناه، وإنما المعنى فقط. من هنا دخل الشيطان في الأشاعرة قديما والماتريدية حينما قالوا بماذا؟ بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، أي هذا القرآن هو ليس كلام الله، هذا كلام نفسي، وأن المعنى هو من الله عز وجل. واضح لك هذا؟ وما أظن مسلما يتبنى منهج السلف الصالح إلا ويعتقد كما هو مقرر في كتب العقيدة أن من عقائد السلف الصالح أن القرآن كلام الله بحرفه ومعناه، لفظا ومعنى، وأنه كلام مسموع. فإذا ما قيل في الأحاديث القدسية ما قيل، ثم تسرب هذا القيل إلى الأحاديث النبوية، أوصلنا هذا إلى أن نقول بقولة الماتريدية والأشاعرة: نعم هذا كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، ويعانون الكلام النفسي. ليه؟ لأن قولنا قال فلان لا يعني أنه كلامه، وإنما هو المعنى فقط لا الحقيقة التي يجب أن نقف عندها، أن الأصل في كل الكلام ينسب إلى شخص أن يكون هو لفظ ومعنى منه، أما قد يعتوله ويحيط به ما يجعلنا أن نشك في أنه هو من قوله، هذا شيء آخر، هذا شيء عارض. لكن الأصل حينما نقول قال فلان هذا قول لفظا ومعنى، حينما نقول قال الشاعر هذا لفظا ومعنى، حينما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، حينما نقول قال الله